إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الصيام من سنن البيهقي، من السنن الكبرى للبيهقي الإمام رحمة الله عليه. وصلنا إلى الباب 44، قال: باب من أغمي عليه في أيام من شهر رمضان فلا يجزي عنه وإن لم يأكل فيها. من أغمي عليه، والإغماء يفرق بين الإغماء من أول النهار والإغماء في أثنائه. أما الإغماء في أثنائه فلا يؤثر في صحة الصوم، وإنما الذي يؤثر هو الإغماء في ابتدائه، والسبب في ذلك أنه لم ينوي إلا إذا قلنا بأنه يجزئه النية العامة في أول الشهر. قال الشافعي: لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقله، يعني لم ينوي. قال أصحابنا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فاستدلوا بهذا الحديث. وقال عن الله عز وجل: في الصائم يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والمغمى عليه لم يتأتى منه هذا وهو يدع، يعني يدع قاصدا بنية. ثم ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر أيضا الحديث الآخر الذي استدل به وهو عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. يدع، هذا هو الشاهد، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وليعلم أيها الإخوة أن النيات تتفاوت، فهناك من تكون نيته مجرد الإجزاء أنه ينوي أن يصوم، وهناك من تكون نيته أنه يصوم إيمانا واحتسابا، كما في هذا الحديث: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. فالنيات مراتب، فاجعل يا أخي نيتك في الصيام وفي غيره في المرتبة العليا. الذي بعده ذكر بإسناده عن ابن عمر: كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر، وذلك أن هذا يعني لم يكن في ابتداء الصوم. قال الشيخ: هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم، ففرق بين الابتداء والخلال، أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده. الباب 45: قال: باب الحائض تفطر في شهر رمضان ولا يجوز لها الصوم ولا يصح منها الصوم. وهناك يعني بعض النساء وبعض البنات يعني يستحيين فلا يأكلن في نهار رمضان، وهذا خطأ، بل هذه رخصة رخصها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى ثم انصرف، فقام فوعظ الناس وأمر الناس بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا، ثم انصرف فمر على النساء لأنه ظن أنه لم يسمعهن، فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإن أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير أي الزوج، وما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أوليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. الباب السادس والأربعون: باب الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن معاذ العدوي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية يعني لا يعملون بالسنة ويوجبون على الحائض قضاء الصلاة أيضا. فقالت: لست بحرورية، والحرورية طائفة من الخوارج، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت عائشة رضي الله عنها بالسنة، وهذا أحسن التعليل. أحسن التعليل أن تعلل بالسنة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السابع والأربعون: باب استحباب السحور. والسحور الأكلة التي تكون قبل طلوع الفجر في أيام رمضان. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وبركة السحور كثيرة. بركة السحور كثيرة: اتباع السنة، التقوي على الصيام، مخالفة أهل الكتاب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم بإسناده عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، هذا هو الفصل بيننا وبين صيامهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد فذكره من طريقه بإسناده إلى العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في شهر رمضان إلى السحور، قال: هلموا إلى الغداء المبارك. هذا في صحيح أبي داود 2030. الباب الثامن والأربعون: باب ما يستحب من السحور بفتح السين، وهو ما يتسحر به. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، يعني نعم ما يتسحر به المؤمن التمر. هذا في التعليقات الحسان 3466 وفي الصحيحة 562. وتأمل كيف يعني ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التمر وبين المؤمن، كما أن النخلة مثل المؤمن، فكذلك التمر مثل للمؤمن. الباب 49، باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور. ثم ذكر في الباب الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بإسناده عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا مثال على اتباع السنة، ونحن نقول لا يزال الناس بخير ما تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. فهذه سنة واحدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سبب لبقاء الخيرية في الناس. نعم. قال: ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرسلا، وزاد فيه: ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق. ويدل عليه ما بعده، ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذا في التعليقات الحسان 3500، وفي صحيح أبي داود 2038. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة الحديث: إن الله عز وجل قال: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا ضعيف في التعليقات الحسان 3499. فاعرف يا أخي الأحاديث الصحيحة واعمل بها وانشرها، واعرف أيضا الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسنة الناس وحذر منها. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم بإسناده عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار، والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار. فهذا يعني الخلاف كان موجودا يعني بين الصحابة، ولكن إذا اختلفوا فيرفع النزاع والاختلاف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أيهما الذي يعجل الصلاة ويعجل الإفطار؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي كان يؤخر أبو موسى. الذي بعده ذكر بإسناده، والحديث عند أبي داود ذكره من طريقه بإسناده عن أبي عطية الوادعي قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة، أو قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، إن فينا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فيعجل الإفطار ويؤخر السحور، وأما الآخر فيؤخر الإفطار ويعجل السحور. نعم. أما أحدهما فيعجل الإفطار ويؤخر السحور. نعم. وأما الآخر فيؤخر الإفطار ويعجل السحور. فقالت: من هذا الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلنا: ابن مسعود. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح أبي داود 2039. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. وذكرنا عن شيخ الإسلام أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة، وقوله فقد أفطر الصائم يعني حل فطره، لكن لا يكون مفطرا إلا إذا أفطر، وإلا صار الناس كلهم معجلين للإفطار. نعم. وهذا يعني سيرد على شيء سيأتي. الذي بعده البخاري ومسلم عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان وبين السحور؟ الأذان هنا بمعنى الإقامة، يعني كم كان بين السحور والإقامة، والسحور إنما كان ينتهي عند الأذان الأول. ويدل على هذا الرواية الأخرى، كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. قال قدر 50 آية. 50 آية يعني مثلا قراءة سورة قاف يعني حوالي 10 دقائق، هذه بين يعني الأذان والإقامة، لأن السحور كان ينتهي عند الأذان، فهذا معناه يعني تأخير السحور. الذي بعده عند أبي داود ذكره من طريقه بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم، ذكروها هنا عن أبي داود، يعني أنا تشككت الآن هل هو السجستاني صاحب السنن أو الطيالسي، فينظر في هذا. والحديث صحيح تحت الصحيحة 1773، وفي صحيح الجامع 2286. ثم ذكر بإسناده عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فهذا يعني يرد عليهما كما قالت عائشة لما سئلت رجل يعني يعجل الصلاة ويعجل الإفطار. نعم، فكان يعني يفطران بعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر أولا ثم يصلي. ولذا قال الشافعي في المبسوط: كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل لتركه، يعني بتركه. فهذا وجهه الشافعي، يقول يعني كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعني يريان أن التأخير إيش أفضل. قال: بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل وشرب. هذا الذي نرد فيه على الشافعي، بل لا يكون مفطرا إلا بأكل وشرب. قال: لأن الصوم لا يصلح في الليل. نعم صحيح، الصوم لا يصلح في الليل، لكن لا يصير المرء مفطرا إلا إذا أفطر. ثم ذكر طبعا هذا عن عمر وعثمان، وعمر رضي الله عنه هو راوي حديث إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الذي بعده بإسناد عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فهذا نقل عن عمرو بن ميمون. الباب 50، باب ما يفطر عليه. باب ما يفطر عليه، مضى ما يتسحر به وهذا ما يفطر عليه. ثم ذكر بإسناده عن سلمان ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. قال: رواه أبو داود عن مسدد. فأحيانا يعني يقع إسناد البيهقي ويكون فيه أبو داود، وأحيانا لا يقع له لكن يكون عند أبي داود فيقول رواه أبو داود. طبعا هذا الحديث الشيخ صححه أولا ثم ضعفه في ضعيف الجامع 389، لكن ربما يقويه حديث أنس هنا وسيأتي. الذي بعده نفس الحديث عن سلمان بن عامر، ثم ذكر حديث أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور. فربما هذا يعني يقوي حديث سلمان بن عامر، وطبعا هذا حديث قولي، من وجد تمرا فليفطر عليه. وأما الحديث الفعلي وحديث أنس الذي بعده فهو صحيح، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، هذا هو، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حثى حثوات من ماء. هذا في صحيح داود 2040 والإرواة 922. الذي بعده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. هذا في التعليقات الحسان 3496 وفي الصحيحة 2110. فهذا كله رد على ما أثر عن بعض الصحابة أنهما أو أنهم كانوا يؤخرون الإفطار، أو ما أثر عن عمر وعثمان أنهما كانوا يصليان المغرب ثم يفطران. فالسنة قاضية على كل اجتهاد. الباب 51، باب ما يقول إذا أفطر. وذكر بإسناده عن مروان ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر، فذكر الحديث، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث حسن في صحيح داود 2041 وفي الإرواة 920. قال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد، الراوي هنا عن مروان بن سالم، وإسناده حسن، فحسنه الدارقطني. نعم، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وإنما هذا يكون بعد ماذا؟ بعد الإفطار، لأنه الذي يتأتى فيه ابتلال العروق وذهاب الظمأ، فهذا يقال بعد الإفطار. وأما الذي بعده عن معاذ بن زهرة أنه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. الشيخ قواه أولا ثم ضعفه في الإرواة 919. الباب 52، باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده. لمن أفطر عنده، يعني الصائم إذا أفطر عند إنسان فبماذا يدعو الصائم. ثم ذكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة، وفي اللفظ الآخر: وصلت عليكم الملائكة. نعم، هنا يعني ذكر الحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس قال: وهذا مرسل لم يسمعه منقطع، يعني لم يسمعه يحيى عن أنس، إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عمرو بن زنيب ويقال ابن زبيب. نعم، على كل حال الشيخ يعني صححه في التعليقات الحسان 5272 وخرجه في أداب الزفاف صفحة 170. الذي بعده حديث أنس نفسه. الباب 53، باب من فطر صائما، وهذا من فعل الخير في رمضان. ثم ذكر الحديث، والحديث مشهور في ذلك عن زيد بن خالد الجهني، وذكره من طرق، ذكره من طرقها هنا من ثلاث طرق، كلها عن زيد بن خالد، نعم، أو من أربع طرق عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، ومن جهز غازيا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. الباب الرابع والخمسون: باب جواز الفطر في السفر القاصد دون التقصير، نعم، أو دون القصير. السفر القاصد يعني المعتدل، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، نعم، المهم أنه يثبت أنه سفر فيجوز الفطر فيه إذا ثبت أنه سفر. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتأملوا كيف قال سبحانه: أو على سفر، ولم يقل سبحانه: أو مسافرا. سبحان الله، فهذا يؤيد بوضوح تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، لأن المسافر قبل سفره إذا تأهب للسفر فهو على سفر. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، موضع قريبا من مكة، ثم أفطر، وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث، طبعا هذا من كلام ابن شهاب، وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صام أولا. ثم ذكر الحديث الذي بعده نفس الحديث، حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين، نعم، عام الفتح، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، بينها وبين مكة مرحلتان أي 80 كيلومتر، وهو بين عسفان وقديد، فأفطر، وأفطر المسلمون معه، فلم يصوموا بقية رمضان شيئا. قال الزهري: فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. ثم ذكر الحديث الذي بعده، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي مشهور. قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي، يقول الصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. صحيح، فهذا يعني أيسرهما أو أفضلهما أيسرهما. أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجر أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. نعم، الذي بعده أن دحية ابن خليفة خرج من قرية بدمشق إلى قدر قرية إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس، فكره ذلك آخرون. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. قال الليث، الليث بن سعد راوي الحديث هذا: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد، في كل بريد 12 ميلا. صحيح، 4 × 12 والميل 5 × 3 كيلومتر، احفظ هذا ترتاح. الميل يساوي 5 × 3 كيلومتر، يعني كيلو تلتين، كيلومتر وثلثاء، فاحفظها 5 × 3 كسر يعني، فتضرب 4 × 12 × 5 × 3 يعطيك 80 كيلومتر. نعم، طبعا هذا يعني التحديد عليه الجمهور، والصحيح أن السفر ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، فمرده إلى العرف. قال الشيخ: قد روينا في كتاب الصلاة ما دل على هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والذي روينا عن دحية، أو الذي روينا عن دحية الكلب، إن صح ذلك فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر. نعم، أيوة، يعني هو اعتبره سفر، وهذا هو الصحيح. وأراد بقوله رغب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي في قبول الرخصة، لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه. نعم، ثم ذكر بإسناده والحديث عند أبي داود عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الغابة، والغابة مكان قريب من المدينة، فلا يفطر ولا يقصر. هذا في صحيح داود 2086. الباب 55، باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. نعم، فإذا الأصل في الصيام في السفر أنه مخير، إلا إذا كانت هناك حالة توجب ماذا؟ توجب الفطر، فمنها إذا كان يريد لقاء العدو. ذكر بإسناده الحديث عند مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، هذه على مراحل من المدينة، وصام الناس معه، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. طبعا معصية دون معصية. الذي بعده عن أبي سعيد الخدري والحديث عند مسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلت من شهر رمضان، في ليلتين خلت من شهر رمضان. هذا رد على الذين يقولون إذا أهل عليه رمضان فالحضر لزمه الصيام في السفر، فهذا رد عليهم. فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس شريجين، منهم الصائم والمفطر. شريجين يعني كأنهم يعني مختلفين، منهم الصائم، هذا يبينه، منهم الصائم ومنهم المفطر. حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. الذي بعده نفسه، نفس حديث أبي سعيد، قال قزعة: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء، أسألك عن الصوم في السفر. فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة منا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم. فالأول دنوتم، هذا مصبح، والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة. فتأمل الفرق بين الحالين، فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. الذي بعده في صحيح أبي داود 2047 عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني بن عبد الرحمن بن الحارث رويه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي حدثني وهو من الصحابة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. الباب 56 باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده حالة أخرى. فالحالة الأولى حالة عامة، إذا كان جيش ويريدون أن يتقووا للعدو، وهذه حالة خاصة يعني إذا كان يشق على إنسان الصوم فيفطر. ثم ذكر حديث كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وكذلك حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسأل عنه فقال هو صيام، فقال ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وكذلك حديث أنس بن مالك. فكل هذه الأحاديث كلها فيها ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول حديث كعب بن عاصم في الإرواء 925. نعم. وكما ذكرنا هذا المعنى اللي هو ليس من البر الصيام في السفر متواتر في المعنى عن رواية 8 من الصحابة كما في صحيح داود 2082، فمنهم كعب بن عاصم ومنهم جابر. وأيضا الحديث الذي بعده حديث جابر عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا، فقالوا هذا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر يعني في مثل هذه الحالة الصوم في السفر. فهذا يقيد بالإيش؟ بالحال. الذي بعده البخاري ومسلم حديث أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا يومئذ الذي يستظل بكساء. فأما الذين أفطروا فسقوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، وأما الذين صاموا فلم يعالجوا شيئا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. نعم. وفي لفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر منا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام يعني من التعب والإجهاد، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الباب 57 هذا كله في أبواب السفر. قال باب الرخصة في الصوم في السفر. وذكر حديث حمزة بن عمرو الذي تقدم عند البخاري ومسلم قال يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا هو الأصل. الذي بعده عند مسلم نفس الحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، والذي بعده أيضا عند مسلم نفس الحديث إن أجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي جناح، فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا هو الأصل أيها الإخوة، خلافا لمن يعني أوجب الإفطار كابن حزم واستدل بالآية فعدة من أيام أخر. نعم. وهناك من منع من منع الإفطار إذا أهل عليه الهلال في الحضر، هذا كله خلاف هذه الأحاديث. الذي بعده البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال فكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، فاستدل ابن عباس يعني التخيير على التخيير. الذي بعده رواه البخاري عن أنس قال سافرنا مع صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الذي بعده عن حميد عند مسلم عن حميد الطويل قال سئل أنس عن صوم رمضان في السفر قال سافرنا مع صلى الله عليه وسلم، نفس الجواب يجيبون بالسنة كما جابت عائشة، فقال سافرنا مع صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم. الذي بعده عند أنس أيضا عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد، فقلت إن أنس أخبرني أن أصحاب صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله. الذي بعده عن أبي سعيد الخدري وجابر هو عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معه في سفر يصوم الصائم ويفطر المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الذي بعده عن أنس وهو تحت الصحيح 191 قال وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفر فصامه ووافقه رمضان في سفر فأفطره، فأحيانا كان يصوم وأحيانا كان يفطر صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن أبي الفيض قال كنت في غزوة بالشام فخطب مسلمة بن عبد الملك فقال من صام رمضان في السفر فليقضيه. نعم، أي أنهم يعني كانوا يمنعون الإيش، كانوا يمنعون الصوم كما هو مذهب ابن حزم. فسألت أبو الفيض يقول فسألت أبا قرصافة، أبو قرصافة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه جندرة ابن خيشنة، قال لو صمت ثم صمت حتى عد عشرا لم أقضي. نعم، وروي عن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهو موقوف وفي إسناده انقطاع يعني حتى الموقوف، وروي مرفوعا وإسناده ضعيف. نعم، هذا في ضعيف الترغيب 643. فهذا كله يعني استدل به ابن حزم على مذهبه، وصحح يعني أثر حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن، وذكر أنه في غاية الصحة. نعم، وها هنا نقله ابن التركماني، والصحيح أن هذا ضعيف. وكيف يتمسك بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صام وأفطر ولم يبلغ أنه قضى يعني ما صامه؟ فهذا كله خلاف هذا المذهب. الباب 58 باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ولم يكن به رغبة عن قبول الرخصة. نعم، فإذا هذا يعني شرط اختيار الصيام في السفر، أول شيء أن إذا قوي على الصيام، والشيء الثاني ولا يكون به رغبة عن قبول الرخصة، لا يكون به رغبة عن السنة. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء قال لقد رأيتنا مع صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار شديد الحر حتى أن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وممن أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، فهذا فيه الصوم في السفر. الذي بعده رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا عند مسلم. الذي بعده عن سلم بن المحبق مرفوعا: من كان في سفر على حمولة يأوي إلى شبع فليصم حيث أدركه رمضان. هذا في ضعيف الجامع 5810. ثم ذكر آثارا عن الصحابة في ماذا؟ في التخيير بين الصيام والإفطار، وفي الصيام في الإفطار. ذكر عن أنس قال: إن أفطرت فرخصة الله، وإن صمت فهو أفضل. وذكر عن عثمان بن أبي العاص قال: الصوم في السفر أحب إلي بهذا الشروط. وروي عن ابن مسعود معناه: وكان ابن عمر يرى الفطرة أحب إليه. ثم ذكر بإسناد عن ابن عمر أنه قال: لأن أفطر في رمضان فالسفر أحب إلي من أن أصوم. هكذا يعني الصحابة يختلفون في هذا، والأمر واسع والحمد لله. الباب 59: باب المسافر يصوم بعد الشهر ويفطر بعضا ويصبح صائما في سفره ثم يفطر. كل هذا مباح له، يصوم بعد الشهر ويفطر بعضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح صائما في سفره ثم يفطر. نعم، حتى إن بعضهم قال: إذا اختار الصيام فلا إيش؟ فلا يفطر. ثم ذكر حديث البخاري بإسناد عن ابن عباس قال: خرج صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعله. هذا قول ابن شهاب. الذي بعده رواه مسلم قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. الذي بعده رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ قراء الغميم، قال يعني وصمنا معه، فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة مرتين. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو في الصحيح 85 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام وهو بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: كلا، فقال: إن صائمان، فقال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، أدنوا وافكلا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كونكما صائمين يجعل الناس يعني يخدمونكما. ارحلوا لصاحبيكم يعني الرحل، اعملوا لصاحبيكم، كما في حديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني يضربون القباب ويسقون الرواحل. ثم قال: أدنوا وافكلا. نعم، فهذا يعني إذا كان الصيام في السفر مدعاة لأن يخدمه الناس لا يفطر أحسن. الذي بعده عن أبي البختري قال: قال عبيدة: إذا سافر الرجل وقد صام من رمضان شيئا فليصم ما بقي. هذا يعني مردود عليه. قال: وقرأ الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أبو البختري: قال ابن عباس: وكان أفقه منا، من شاء صام ومن شاء أفطر. صحيح. الباب 60: باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر. يفطر وإن خرج يعني بعد طلوع الفجر، يعني لو في أول النهار. يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر، وهو هذا الشيخ الألباني له رسالة مستقلة في تصحيح إفطار تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره في رمضان. ذكر الحديثين اللذين ذكرهما الشيخ الألباني واعتمد عليهما حديث أبي بصرة وحديث أنس. أما حديث أبي بصرة الغفاري في صحيح أبي داود 2085 والإرواة 928 عن جعفر ابن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع يعني بدأت السفينة تتحرك، ثم قرب غداءه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة، قال: اقترب. قال: قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل. نعم، فإذا هذه السنة. الذي بعده عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أو ألم أخبر أنك تخرج صائما وتدخل صائما؟ قال: قلت: بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا. هذا أيضا يعني يضم إلى هذه الأحاديث. الذي بعده تحت الإرواة 928 عن أنس في رمضان، وقال عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان ويريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، فقلت له: سنة؟ قال: نعم. ونكمل بعد أو نكمل حديث عن عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه. الباب 61: باب من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته. من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته. قوله الهلال يعني هلال رمضان وهلال شوال، يعني يعمل. فإذا رأى هلال رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال شوال وحده أفطر. هكذا اختار البيهقي، قال: عمل على رؤيته. واستدل بماذا؟ قال: استدلالا بما، وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. وجوابا على البيهقي نقول: يعني هذا اللفظ لا يساعد، يعني ما بوب به. لماذا؟ لأن رأيتموه خطاب الجماعة، وهو بوب من رأى الهلال وحده أو خطاب الفرد. بل نقول هذا الحديث يعني ربما ينافي ما بوب به، إذا رأيتموه فهذا خطاب للجماعة، فلا يعمل الفرد باختياره ولا بما ظهر له إذا كان يخالف الجماعة. فهذا مما يتنبه له. والذي بعده نفسه حديث أبي هريرة، والذي بعده حديث ابن عباس: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، فإن غم علينا أن نكمل 30. ومما يدل على هذا أيها الإخوة، يعني على خلاف ما بوب به البيهقي، قوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وما أحسن ما ذكره الإمام الألباني تحت حديث الصحيحة 224 نقولا تدل على إمامة هذا الرجل رحمة الله عليه. ففي حديث الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث 224 في الصحيحة، قال فقه الحديث. قال الترمذي عقب الحديث وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وقال الصنعاني في سبل السلام فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. فقول بعضهم أنه يعني إذا رأى هلال شوال يفطر ويعيد مع الجماعة هذا غير صحيح، بل يبقى صائما معهم، وإذا رأوا في أول الشهر أيضا لا يصوم حتى يصوموا. قال وذكر معنى هذا ابن القيم في تهذيب السنن، وقال وقيل فيها الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر دون من لم يعلم، هذا فيه رد على هؤلاء. وقيل أيضا إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، سبحان الله، لأنه كما عرفنا يجوز الشاهد الواحد، لكن أحيانا القاضي لا يحكم بشهادته، نعم، فإذا رآه ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، سبحان الله، كما لم يكن للناس. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه، والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، سبحان الله، ليس للآحاد فيها دخل. نعم، كما قلنا إذا رأيتموه، فهذا خطاب للمجموع، كما أن ابن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الحدود والسارق والسارقة فاقطعوا فاجلدوا، هذا كله خطاب للعموم وليس للآحاد فيها دخل. قال وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة. وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. قال الشيخ الألباني قلت وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق، وسيأتي، حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس. أين هذا الفقه؟ أين هذا الفقه؟ أو أين هؤلاء يعني المتهوكون المتعجلون من هذا الفقه؟ كانوا يخالفون دولهم فيصومون في غير صيامهم ويفطرون في غير فطرهم. قال الشيخ الألباني قلت وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا من وجهة نظره في عبادة جماعية. الله أكبر، لا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض، وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، سبحان الله. ولا يخفى عليكم يعني قصة ابن مسعود لما أتم عثمان في منى فتبعه ابن مسعود، مع أن الصواب مع ابن مسعود، لكن يعني رأي الفرد ولو كان صوابا هذا الشريعة لا تعتبره في عبادة جماعية، فافهموا هذا وافقهوه، بارك الله فيكم. نعم. الباب الذي بعده باب 62، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين. هذا هو الصحيح بالنسبة للفطر، لا بد من شاهدين. الحديث ذكره هو في صحيح أبي داود 2026، وهو عند أبي داود نعم، ذكره من طريق تلميذه أو الراوي عنه أبي بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود وذكره بإسناده عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال عاهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني نصوم للرؤية، وهذا الحديث قرأناه قبل، أن ننسك للرؤية يعني نصوم لرؤية الهلال، فالنسك هنا معنى الصوم، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا، أي صمنا بشهادتهما. فسألت حسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد ذلك فقال هو الحارث ابن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا وأومأ، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنب من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال هذا عبد الله ابن عمر، وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعده كل حديث واحد في شهادة أعرابيين، نعم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس صياما لـ30، ولا أصبح الناس لتمام 30 يوما، فقدم أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا رمضان 30، في اليوم 30 في خلال النهار جاء أعرابيان فشهدا أنهما رأي الهلال بالأمس، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيش؟ أمرهم بالفطر وأن يخرجوا للعيد من الغد. والحديث في صحيح داود 2027. الذي بعده عن ابن مسعود أصبح الناس صياما لتمام 30، فجاء رجلان نفسه فأمر صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. الذي بعده عن أبي وائل قال أهلنا هلال رمضان ونحن بخانقين مكان، فمنا من صوم ومنا من أفطر. قال فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا، نعم، حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، نعم، فيمكن في يوم 30 من رمضان أن نرى الهلال في النهار، لكن شرط الإفطار أن يكون أحد رآه في الليلة يعني بالأمس. الذي بعده نفسه قال وهذا أثر صحيح عن عمر. الذي بعده هذا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع البراء بن عازب وعمر الخطاب بالبقيع فنظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال من أين جئت؟ قال من المغرب. قال أهللت؟ قال نعم. قال عمر الله أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر رضي الله عنه فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى المغرب. ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر، فهذا ضعيف. والصحيح أن هلال آخر الشهر على الأصل لا بد من شاهدين، وأما أول الشهر فيكفي الواحد العدل. الذي بعده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله، والذي بعده مثله، نعم، قيل ليحيى بن معين سمع ابن أبي ليلى من عمر فلم يثبت ذلك، نعم. قال وحديث أبي وائل عن عمر أثبت الذي قبله. قال فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، فحديث أبي وائل أثبت من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى. الباب 63، باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال. الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال، نفسه الذي تقدم. ثم ذكر بإسناده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح أهل المدينة صياما في آخر يوم من رمضان عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا ويغدوا إلى مصلاهم. هذا في الإرواء صحيح 634. الذي بعده عن أنس أن عمومة له، طبعا هذا ضعيف، والصحيح كما ذكرنا عن أبي عمير بن أنس. الذي بعده عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له تقدم. الذي بعده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان، الحديث هذا في صحيح داود 2027. الباب 64. قال باب الشهر يخرج 29 فيكمل صيامهم، يخرج يعني يكون، وإنما سماه يخرج لخروج الهلال، يعني زي ما نقول هذا الشهر طلع 29 يعني يكون 29، فيكمل صيامهم ولا يقال الصيام ناقص. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال وهكذا 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 وضم إبهامه يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. الذي بعده تحت صحيح أبي داود 2011 عن عائشة قيل لها يا أم المؤمنين أيكون شهر رمضان 29؟ فقالت ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. نعم، وهذا هو وقع الناس أيضا في أزمنتنا. الذي بعده صاحب داود 2011 عن عبد الله بن مسعود مثل حديث عائشة ما صمت مع صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. الذي بعده البخاري ومسلم عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، لا ينقصان يعني وإن كان 29 فهما تمام. قال والمراد بالحديث والله أعلم أنهما وإن خرج 29 فهما كاملان فيما يتعلق بهما من الأحكام. 65. قال باب الشهر يخرج في حساب الصائمين 28 فيقضون يوما واحدا. نعم، طبعا نحن نوصل لغاية 425 حتى نكمل 30 صفحة، يعني إلى الباب 72. ثم ذكر قال استدلالا بما مضى في حديث ابن عمر أنه يكون 29 فيمكن أن يخطئ الناس في أوله فيصوموا 28. ثم ذكر بإسناده عن الوليد بن عتبة قال سمنا على عهد علي رضي الله عنه 28 يوما فأمرنا أو فأمرنا بقضاء يوم. 66. باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر، وهي المسألة المشهورة هل لكل بلد رؤيتهم، وهذا هو الصحيح لأن المطالع تختلف، لكن إذا رآه أحد في جهة الغرب فلا يزعم إذا رآه أهل الشرق فلا يزعم أهل الغرب أنهم لم يروه، نعم، لأنه إذا رؤيا إذا رآه أهل الشرق فلا بد أن يكون ظاهرا لأهل لأهل الغرب. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن قريبة أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتي فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنا عبد الله بن عباس عن الهلال قال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. قال وراه الناس وصاموا أو صام معاوية؟ نعم. قلت نعم، يعني هذا قول قريب، قلت نعم ورآه الناس وصاموا أو صام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية ولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وهم في المدينة يعتبرون يعني جماعة فهم مخاطبون كما أن معاوية في الشام مخاطب وهكذا. فهذا هو يعني إذا المسلمون يعني أمة واحدة ورؤية الهلال في أي موضع، فيعني الخليفة المسلمين بأمر الكل، أما أنهم يعني وهم يعني في هذه الدول فلكل بلد يعني رؤيتهم. الباب 67، باب القوم يخطئون في رؤية الهلال. وذكر حديث أبي هريرة، حديث ابن المنكدر عن أبي هريرة، ويعني ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، لكن الحديث يصح بما بعده، وهو في صحيح داود 2013 والإرواة 905. عن أبي هريرة قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر. هذا هو الحديث: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فيمكن أن يخطئون في رؤية الهلال لسبب من الأسباب. الذي بعده عن أبي هريرة نفسه، الذي بعده أيضا عن أبي هريرة من طريق المقبري، الذي بعده هو حديث الصحيحة 224، وهو الذي ذكرنا فقه الألباني تحته، حديث عائشة عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا وأكثروا حلواه. قال: فقلت: إني لم يمنعنا نصوم اليوم إلا إني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. نعم، هكذا قال: لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. يعني هو كان يريد أن يصوم صيام عرفة، وهذا فيه يعني صيام يوم عرفة للحاج يعني يجوز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفطر. فالمهم أنه يعني إيش قال؟ يريد يعني أراد مسلوك أن يقول: كنت أريد أن أصوم لولا أن خفت أن يكون اليوم يوم النحر. فردت عليه بهذا، وأن النحر يوم ينحر الناس. 68، باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر. نعم، يؤخر القضاء كما كانت تفعل عائشة. الحديث البخاري ومسلم، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا قديما نقول يعني لا يتطوع بالصوم حتى يقضي ما عليه، اتباعا لأبي هريرة وسعيد بن المسيب، لكن يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، وأنه يعني يتطوع ويبقى صيام رمضان في ذمته قبل رمضان الذي بعده. 69، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. فهذا المفرط يعني إذا جاء رمضان آخر يصوم رمضان الآخر، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من رمضان الذي قبل ويطعم، فيكون عليه أمران: القضاء والإطعام. قال يحيى بن أكثم: ستة من الصحابة يعني يقولون بهذا، منه ابن عباس وأبو هريرة. عن ابن عباس: في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر، قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا. طبعا هذا في المفرط. والذي بعده عن أبي هريرة قال: يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. الذي بعده عن أبي هريرة قال: في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم، ثم يبرأ أي أنه يعني وجد فرصة ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي حضره، يصوم الذي حضره الفرد، ويصوم الآخر بعد ذلك، ويطعم لكل يوم لكل ليلة مسكينا. نعم، فهذا ابن عباس وابو هريرة، وكذلك ابن عمر، ورويناه عن ابن عمر. وابو هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه. نعم، فهذا الذي لم يصح هذا يطعم ولا إيش؟ يطعم ولا قضاء عليه، ما نقول له تقضي بدون إطعام، لا. هذا يعني حسفته ابن عمر وابو هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه، هذا مهم. وعن الحسن وطاووس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه، لكن قول الصحابة أولى، فاعرف هذا. فإذا الذي يعني فرط ووجد فرصة هذا يكون عليه القضاء والإطعام. طيب، والذي لم يجد فرصة ولم يصح فالصحيح أنه يطعم ولا يقضي، وهناك من قال يقضي ولا إيش ولا يطعم. الباب 70 في المريض، باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء، فلا يكون عليه لأنه إيش؟ لأنه لم يصح يعني، وهذا ما فرط ومات. لكن طبعا البيهقي قال فلا يكون عليه شيء، يعني حتى وليه لا يصوم عنه ولا يطعم عنه. قلنا والآثار لم تفرق بين من صح ومن لم يصح، بل جاء التصريح بالإطعام عمن لم يصح، ويأتي في باب 73. فإذا هذا هو الصحيح، يعني البيهقي يقول فلا يكون عليه شيء، نقول بلى، حتى وإن لم يصح ولم يجد فرصة ومات فهذا يطعم إيش؟ يطعم عنه كما جاءت الآثار. وأما البيهقي استدل بماذا؟ استدل أن هذا يعني لم يتمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لم يستطع، فلا يكون على أوليائه إطعام. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. الباب 71، وهو الباب الأخير في هذا المجلس، قال: باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام. هكذا فرق البيهقي بين من يعني مات عن تفريط ومات عن غير تفريط، والصحيح أن حكمهما واحد فيطعم عنهما. ثم ذكر أثر ابن عمر: كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدق عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. فها هنا السؤال مطلق، الرجل يموت ولم يفصل هل هو فرط أو لم يفرط، ومع ذلك ابن عمر قال تصدقوا عنه. الذي بعده عن ابن عمر سنده صحيح تحت الضعيفة 4557، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حمطة، فإن أدركه رمضان عام قبل أن يصومه فأتاق صوم الذي أدرك فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وليصوم الذي استقبل. الذي بعده عن ابن عمر مرفوعا، هذا في الضعيف 4557، فلا يصح مرفوعا. قال البيهقي هذا خطأ من وجهين، أحدهما رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قوله نصف صاع، وإنما قال مدا من حنطة. الذي بعده عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتبع الذي قبله. الذي بعده سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر، قال يطعم 60 مسكينا. عن هذا وعن هذا، عن الصيامين جميعا. الذي بعده عن ابن عباس، فامرأة توفيت أو رجل وعليها رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره. طيب يا إخواني، في نهاية هذا المجلس يعني ها هنا تنبيهات يعني عرضت لنا في هذا المجلس. التنبيه الأول لما ذكرت في الباب 49 لما جئنا إلى حديث إن معاشر الأنبياء أمرنا، في إسنادي أبو داود، وأنا قلت انظروا هل هو الطيالسي ولا السجستاني، والصحيح أنه الطيالسي. تعرف هذا كيف؟ إذا كان الراوي عنه يونس ابن حبيب، فكلما وجدت عند البيهقي يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود، تعرف أنه الطيالسي. وإذا وجدت أبو بكر ابن داسة عن أبي داود فهذا يكون السجستاني. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في نفس الباب، قال الشافعي في المبسوط. المبسوط يعني هذا يعني بعضهم يسمي كتاب الأم يسميه المبسوط، فالمقصود هنا المبسوط، لأن فقه الشافعي منه المختصر ومنه المبسوط، فبعضهم يسمي الأم المبسوط. وأيضا البيهقي نفسه له كتاب المبسوط في فقه الأيش، في فقه الشافعي. التنبيه الثالث، الباب 54، وهو حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في صحيح مسلم معروف، لكن بالنسبة لهذا الإسناد الذي ذكره هنا محمد بن عبد الحميد الصحيح عبد المجيد المدني، قال سمعت حمزة ابن محمد ابن حمزة بن عمرو، هذان مجهولان، فمن أجل هذا ضعفه الشيخ في ضعيف أبي داود 414 وتحت الإرواء 926، فهذا مما ينبه عليه. يعني أحد الإخوة نبه على أنه في ضعيف أبي داود، وأنا لم يكن أسعفني البحث، لكن هو هكذا. التنبيه الرابع، جزاه الله خير الشيخ علي سلمين، في حديث في باب 55 في حديث أبي سعيد، فأصبح الناس شرجين منهم الصائم والمفطر، يعني شرجين، شرجين جمع شرج أو جمع شرج، وهو الفرقة، شرجين يعني فرقتين، هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية وغيره. وجزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.